فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد هو اللقاء الثاني في شهر رمضان أبدأ الحلقة بسؤال عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حقيقة وسؤال هام لأننا نعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان ننظر من قبل الفجر قبيل يعني من أول السحور كان النبي عليه الصلاة والسلام يتسحر ويأمر صلى الله عليه وسلم ويأمر بالسحور ويأمر بالسحور فكما في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تسحروا فإن في السحور بركة السحور بركة يبارك له في صيامه وبركة يقوم في هذا الوقت قبيل الفجر يتسحر في وقت نزول الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بعظمته سبحانه وتعالى ويصلي الفجر فالبركات كثيرات لمن تسحر كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر أكلة السحر حديث عند مسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر فالسحور يميز بين صيامنا وبين صيام أهل الكتاب فهم لا يتسحروا لذا فنحن من السنة أن نتسحر وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر السحور صلى الله عليه وسلم بحيث يكون قريبا من الفجر بعض الناس لو تسحر في الساعة 12 الواحدة لا يقوم لصلاة الفجر فكان النبي عليه الصلاة والسلام من سنته ومن هدي أنه يؤخر السحور يكون قريبا من صلاة الفجر كما بحديث أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة يعني انتهى من السحور قام إلى صلاة الفجر قلت يعني أنس رضي الله عنه يسأل زيدا رضي الله عنه كم كان بين الآذان والسحور الوقت قال قدر خمسين آية يعني قدر أن تقرأ 50 آية بتؤدى وبترتيل قد 50 آية وهذا الحديث متفق عليه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يتصحروا ولو بتمرة، ولو بتمرة أو بمزقة لبن، بشربة لبن أو بشربة لبن. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصحر وكان يؤخر السحور صلى الله عليه وسلم. ثانيا النية، طبعا تبييت النية من قبل الفجر، تبييت النية قبل الفجر، لحديث حفصة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا في سنن أبي داود وغيره، من لم يجمع الصيام يعني ينوي الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا في الواجبات، يعني صيام الواجبات كصيام رمضان، أما في النوافل فالأمر يختلف. والنية محلها القلب فلا يتلفظ بها باللسان، لا نعلم ذلك، ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يأتي إلينا خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول نويت أن أصوم الغد إيمانا واحتسابا، أو نويت أن أصوم يوم كذا من رمضان إيمانا واحتسابا. هذا لم ينقل إلينا، أنا لا أعرف أنه نقل إلينا، إنما النية هي عزم القلب، عزم القلب. إذن السحور، تأخير السحور، تبييت النية قبل أذان الفجر، تعجيل الفطر، تعجيل الفطر. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام طوال رمضان، نهار رمضان في عبادة صلى الله عليه وسلم، في صلاة جماعة صلى الله عليه وسلم، في طاعة الله سبحانه وتعالى، في تعليم أصحابه صلى الله عليه وسلم، في غزواته التي كانت في رمضان صلى الله عليه وسلم. من هدي صلى الله عليه وسلم أنه تعجيل الفطر. طبعا أذكار المساء تكون نجلس كده قبل المغرب نذكر أذكار المساء ونعجل الفطر، لا نؤخر الإفطار، كما بالحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. اتفق عليه، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، لأنهم يتبعون السنة ويتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الإفطار على رطبات، الرطب كما بالحديث عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، عند أبي داود وغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات، البلح الرطب طرية، فإن لم تكن رطبات على تمرات تمر، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. هذا قبل أن يصلي المغرب، قبل أن يصلي المغرب. ويدعو بهذا الدعاء كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الحديث يعني اختلف فيه أهل العلم وحسنه بعض أهل العلم، أما اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فهذا ضعيف. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله عند أبي داود ومتنازع في صحته، حسنه بعض أهل العلم. إذا أفطر، الظاهر أن الدعاء يكون بعد الفطر، والأمر فيه سعة، قبيل الفطر، مع الفطر، بعد الفطر، الله أعلم. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الصائم عند فطره لدعوة ما ترد. هذا عند ابن ماجة, ويعني أيضا حسنه أو بعض أهل العلم بصيري قال إن إسناده صحيحا, لكن ضعفه غيره من أهل العلم. ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يعني كما رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات أو تمرات أو يحسو حسوات من ماء, يصلي المغرب في المسجد, يصلي المغرب في المسجد. طبعا يعني ما نراه من فعل الناس أنهم يضعون الموائد الممتلئة بأنواع الطعام والشراب, وبمجرد ما يؤذن للآذان فإنهم يقبلون على الطعام والشراب بنهم وإقبالا بإقبال شديد, ولا يصلون المغرب في جماعة, لا يصلون المغرب في جماعة. فأنت تضيع يعني 30 صلاة مغرب في المسجد مع فضل صلاة الجماعة في المسجد وفضل صلاة الجماعة في رمضان, وأن تصل عبادة بعبادة. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام, ثم تملأ معدتك مرة واحدة وتأتي إلى صلاة الترويح بعد ذلك, يعني تريد أن تنام, تريد أن تنام. فانظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام, رطبات يعني تمرات أو تمرات أو ماء أو حسوات من ماء, وبعد ذلك يصلي المغرب جماعة في المسجد, ثم بعد ذلك يعني يكون نشط وصلى والمعدة تحركت فيأكل ولا يملأ بطنه حتى يستطيع أن يصلي صلاة التراويح. بعد ذلك صلاة التراويح, صلاة التراويح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما بحديث عائشة رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج ليلة في جوف الليل فصلى في المسجد ليلا طويلا في رمضان, وصلى رجال بصلاته, رأى بعض الصحابة ويصلي في المسجد في رمضان فصلوا معه صلى الله عليه وسلم, فأصبح الناس فتحدثوا. طبعا هذا شيء طبيعي أن الناس صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام القيام في رمضان فتحدث الصحابة بذلك. فقام النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة الثانية فاجتمع أكثر منهم, هذا أيضا شيء طبيعي, فصلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا معه, فأصبح الناس فتحدثوا, فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة, فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله, امتلأ المسجد عن آخره حتى خرج لصلاة الصبح عليه الصلاة والسلام, لم يخرج إليهم في الليلة الرابعة, لم يخرج إليهم, عجز المسجد امتلأ. فلما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما إنه لم يخف علي مكانكم, يعني أنكم أقبلتم من أجل صلاة التراويح في رمضان ولكني خشيت أن تفرض عليكم, خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها, فتعجزوا عن هذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأمة, لأن النبي عليه الصلاة والسلام هذا زمن تشريع, فخاف النبي عليه الصلاة والسلام أن تفرض على الأمة فيعجز الناس عنها. لذا في الليلة الرابعة لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم, فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك, والأمر على ذلك. في عهد عمر رضي الله عنه كما ورد عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال, القارئ قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع, أوزاع يعني متفرقون, يعني متفرقي, فإذا الناس أوزاعا متفرقون, يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط, جماعة يعني, يعني هم في المسجد في صلاة تراويح في رمضان، فرجل يصلي بمفرده، رجل يصلي معه جماعة، هكذا يعني لا أحد، يعني لا جماعة واحدة. فقال عمر رضي الله عنه: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، بصلاة قارئهم. فقال عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. طبعا هنا ليس المقصود من البدعة الشرعية، حتى لا يحتج بأن عمر ابتدع في دين الله رضي الله عنه، لا، إنما عمر رضي الله عنه كان يسير خلف هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفعل شيئا لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن عمر عاد إلى أصل. هذا الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى التراويح القيام 3 أيام في المسجد جماعة، وتوقف من خشية أن تفرض على الناس فيعجز عنه، فعمر رجع إلى الأصل. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام فلا تشريع جديد، فرجع إلى الأصل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عند البخاري وغيره. من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان، في آخر الليل، في آخر الليل، العشر الأواخر من رمضان كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد فيها صلى الله عليه وسلم ما لا يجتهد في غيرها من الأيام الأولى من رمضان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. حديث متفق عليه. شد المئزر إما أنه كناية عن اعتزال النساء، أو كناية عن الاجتهاد في العبادة، اجتهاد في العبادة. وتقول أيضا: يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، ما لا يجتهد في غيرها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم ثلث الليل أو نصف الليل في غير العشر الأواخر من رمضان، لكن في العشر الأواخر من رمضان صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل بكامله صلى الله عليه وسلم. ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في رمضان الاعتكاف، العشر الأواخر من رمضان كان أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، والحديث متفق عليه. من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان الجود والكرم ومدارسة القرآن، مدارسة القرآن. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. هذا يعني هذه صفة في النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت أجود الناس بالخير. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود من الخير بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام كان أجود الناس في كل الأيام والشهور، لكن في رمضان يعني كان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم. فهناك ارتباط بين مدارسة القرآن وقراءة القرآن وزيادة الجود، والجود يعني أعم من الصدقة، أعم من الصدقة. فالقرآن يعني يجدد العهد بمزيد من غنى النفس، بمزيد من غنى النفس. ورمضان هو موسم الخيرات، لأن نعم الله سبحانه وتعالى فيه على عباده زائدة. في بمجموع ما ذكر في حديث ابن عباس نجد الوقت وهو رمضان وقت فاضل، القرآن وجبريل عليه السلام ومدارسة القرآن، مدارسة القرآن، هذا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرت كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها صلى الله عليه وسلم، أحيا ليله كما في حديث أم المؤمنين عائشة، أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، أحيا ليله بالطاعة بالصلاة وقراءة القرآن والذكر وأيقظ أهله، أي للصلاة في الليل، الصلاة في الليل. يقول الإمام النووي يستحب أن يزاد من العبادات في العشر الأواخر من رمضان، واستحباب إحياء لياليه بالعبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله في العشر الأواخر من رمضان على قول فريق من أهل العلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في ليالي رمضان ما لا يجتهد في غيرها وخاصة في العشر، فيحيي الليل كله في العشر الأواخر من رمضان صلى الله عليه وسلم. هذا كان يعني عشنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في يومه وليلته من شهر رمضان صلى الله عليه وسلم. السؤال التالي يقول كيف، أو تقول كيف نحقق الصيام الحقيقي، كيف نحقق الصيام الحقيقي. أنت سمعت أو سمعتي ما ذكرته من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نخرج لفاصل وأرجي الإجابة بإذن الله رب العالمين بعد الفاصل إن شاء الله وقدر.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. كان السؤال قبل الفاصل عن الصيام الحقيقي، الصيام الحقيقي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس الصوم هو الامتناع عن المفطرات من طعام وشراب وشهوة فحسب، وطبعا هذا لابد منه، امتناع عن الطعام والشراب والشهوة، كما ليس يعني هذه وسائل، امتناع عن الطعام والشراب والشهوة وسائل لتقوى الله سبحانه وتعالى. فإن الصيام الحقيقي هو صيام الجوارح عن معصية الله سبحانه وتعالى، عن معصية الله سبحانه وتعالى، أن تكف العين عن النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. لا تكون صائما أو تكوني صائمة وتشغل نفسك في المحرمات وفي ما حرم الله سبحانه وتعالى، فتضيع صيامك، تضيع صيامك، أنت في عبادة، أنت في عبادة. كما ذكرت أنك قد أحياك الله سبحانه وتعالى لرمضان وعندك الصحة لصيام رمضان فهذا فضل لا تضيعه بالنظر إلى المحرمات. إذن أن تكف العين عن النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أن تكف اليد عن أذى الناس وعن أخذ الحرام وعن أخذ الحرام، يقول أنا صائم ويؤذي الناس بلسانه بيده يقبل المال الحرام، فكيف تكون صائما وأنت تفعل ذلك؟ أن تكف الأذن عن السماع للمحرمات، كما قلنا العين أيضا تكف الأذن عن السماع لما حرم الله سبحانه وتعالى، أن تكف اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والشتائم ونحو ذلك، أن تكف الرجل عن المشي إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذا الصيام الحقيقي صيام الجوارح، صيام الجوارح. واعلم أن الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة مفترض، هذا ليس هو الغاية، إنما هذا وسيلة لتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشربه. يعني كبائر، يقول قول الزور ويعمل زورا ويجهل على في على الناس، فإذا ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فهذا الحديث عند البخاري وغيره. هذه الكبائر قول الزور والعمل به والجهل إثمها عظيم قد يتجاوز أجر صيامه، أجر صيامه فكأنه ما صام وفي حكم المفطر، فتدل على عدم قبول الصيام. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، كلام يعني الكلام السيء والتفحش، ولا يفسق ولا يؤذي أحدا، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، يذكر نفسه ويذكر من يسبه أو يقاتله بأنه صائم. حديث عند البخاري ومسلم وغيرهما. فهذا هو الصيام الحقيقي، ليس الصيام عن الطعام والشراب والشهوة فحسب، نتخذ ذلك غاية، بل إن الصيام وسيلة لتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا، لعلكم تتقوا. يقول يسأل عن يقول بعض أحاديث يسمعها في رمضان، ويعني البعض ذكر أن يعني بعضهم قال هذه الأحاديث لم تصح رغم شهرتها. نعم هناك أحاديث، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم هناك أحاديث مشهورة على ألسنة الناس وبعض الخطباء، لكن هي ليست صحيحة، كالحديث الطويل الوارد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك إلى آخره، وفيه من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وفيه أول رحمة وأوسط مغفرة وآخر عتق من النار. حديث طويل وهو حديث منكر، نعم حديث منكر، يعني لم يصح. من الأحاديث المشتهرة أيضا حديث صوموا تصحوا، صوموا تصحوا، فذهب فريق من أهل العلم لأنه موضوع، إلى أنه موضوع، فريق قال بأنه ضعيف، بأنه ضعيف. أيضا من الحديث المشتهرة نسمعه كثيرا حديث أبي مسعود الغفاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأهل رمضان فقال: لو يعلم العباد ما في رمضان نتمنت أن تكون السنة كلها رمضان، إن الجنة لتزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول. وحديث طويل وأيضا لم يصح. أيضا من الأحاديث المشتهرة بين الناس ولم يصح: يوم صومكم يوم نحركم يوم رأس سنتكم، يوم صومكم ويوم نحركم ويوم رأس سنتكم. هذا حديث مكذوب، هذا حديث مكذوب. أيضا من الأحاديث المشتهرة وضعيف: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا ضعيف، هذا ضعيف. أيضا من الأحاديث المشتهرة بين الناس حديث: رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، هذا موضوع أي مكذوب، هذا موضوع أي مكذوب. والأحاديث الصحيحة في فضل رمضان وصيام شهر رمضان كثيرة جدا، كثيرة جدا. فيا ليتنا نكتفي على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل عن قوله سبحانه وتعالى في الصيام، أنه في قولي عن الصيام سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. يعني ما معنى الآية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كتب أي فرض وأوجب الله عليكم صيامه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل، كما فرض على الأمم السابقة. ولكن هل كان صيامهم كصيامنا؟ الله أعلم، لكن كان لهم صيام، كان لهم صيام، وهذا بنص القرآن: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. لعل على معنيين: إما على وجهها أنها تفيد الترجي، لعل وعسى تفيد الترجي، يعني لعلكم تحققون التقوى المقصودة من فرض الصيام، من فرض الصيام. أو لعل تأتي بمعنى لكي أو لأجل، لكي أو لأجل، فيكون كما كتب: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فيكون لكي تتقون أو لأجل أن تتقوا، لكي تتقوا أو لأجل أن تتقوا، فإن الصيام وسيلة لتحقيق التقوى، لتحقيق التقوى. فالله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام لحكمة عظيمة كما في الآية، ألا وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله سبحانه وتعالى شأنه عظيم في الشرع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ خطبه عليه الصلاة والسلام وكلامه بالآيات التي تأمر بالتقوى، بالآيات التي تأمر بالتقوى. والله سبحانه وتعالى أمر الأمم السابقة كما أمرنا بتقوى سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى: وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. والتقوى يعني لها تعريفات كثيرة، فأني اختصار كده: أن تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تأتمر بما أمر الله وأن تنتهي عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. يعني هناك تعريف كده لابن مسعود وعلي بن أبي طالب، يعني أقول ابن مسعود: ما التقوى لما سئل عنها: قال أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. وعلي بن أبي طالب لما سئل عن التقوى قال: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. استعداد ليوم الرحيل، خوف من الجليل من ربنا سبحانه وتعالى، العمل بالتنزيل بالقرآن والسنة، والرضا بالقليل القناعة، والاستعداد ليوم الرحيل، يوم ملاقات الله سبحانه وتعالى. وقيل أيضا هي الخشية من الله حق الخشية. ومدلول هذه التعريفات كلها يصب في معنى جامع واحد، فلكي نحقق التقوى كما في الآية لابد أن نصوم صياما حقيقيا، كما ذكرت صيام الجوارح الذي ذكرت في إجابتي عن الصيام، عن الصيام الحقيقي، عن الصيام الحقيقي. سؤال عن عدد ركعات صلاة التراويح، عدد ركعات صلاة التراويح. نعم، هذه المسائل يعني اختلف فيها بعض الناس يعني والإخوة في يعني في صلاة التراويح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني الصلاة والسلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذه من السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه، متفق عليه. وعمر رضي الله عنه صح عنه أنه جمع الناس على أبي بن كعب على 11 ركعة، وأيضا صح عنه أنه جمعهم على 21 ركعة. فرواية 11 هي أصح من رواية 21، لكنها صحيح، رواية 21 صحيح. من العلماء من رجح رواية 11 بضميمة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وهناك من أهل العلم من جمع فقال فعلوا ذلك، أي في عهد عمر رضي الله عنه، فعلوا ذلك أحيانا وذلك أحيانا بحسب طول القراءة، بحسب طول القراءة وقصارها. فإذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام العملي أنه الذي وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لكن هل يجوز أن يزاد على 11 ركعة؟ عندنا حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، أي تصلي ركعتين ركعتين، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة فتوتر لك ما قد صليت. حيث متفق عليه، هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد، عليه الصلاة والسلام لم يحدد عددا، لم يحدد عددا. طيب ننظر إلى كلام أهل العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز الزيادة على 11 ركعة في رمضان. يقول الأمر فيه سعة. ويقول إمام الشافعي: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 وبمكة 23، وليس في ذلك، وليس في شيء من ذلك ضيق. قال ابن عبد البر: وقد أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل وأنها نافلة، فمن شاء أطال فيها القيامة وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر ركوعا والسجود، ذكر ذلك في الاستذكار. والحافظ ابن حجر يقول: والقاعدة عندهم، أي في عدد ركعات التراويح، كانوا إذا أطالوا القراءة قللوا عدد الركعات، يعني يطيل القراءة يقلل عدد الركعات، وإذا أخفوا القراءة زادوا في عدد الركعات، والله أعلم، والله أعلم. ذا الأمر فيه سعة، لكن لو أننا اقتضينا بالرسول عليه الصلاة والسلام واكتفينا على 11 ركعة فذلك خير، فذلك خير، والله أعلم. أكون بهذا وصلت إلى نهاية حلقة اليوم، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.